الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام أبو عبد الله البخاري، وهذا هو الدرس 97 بعد 600 من كتاب صحيح البخاري، والدرس 14 من كتاب الجهاد والسير. قال: باب من احتبس فرسا في سبيل الله، لقوله تعالى: ومن رباط الخيل، يعني أجر من فعل ذلك وفضل من فعل ذلك. وفي السند المتصل: حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك عبد الله أبو عبد الرحمن المروزي. إذا سار عبد الله من مرو ليلة لقد سار منها نجمها وضياؤها. العلماء نور المجتمعات، جعلهم الله عز وجل هداة للناس وأدلاء إلى الخير والصلاح. ويذكرون أن أباه كان مولى عند بعضهم، ولكن لأمانته زوج بابنة التاجر فصار عبد الله منهم، فكان منه ما كان. قال: أخبرنا طلحة بن أبي سعيد قال: سمعت سعيدا المقبري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله. احتبسه أي اتخذه في فناء بيته أو في مزرعته، صار كالمحبوس، وأيضا أوقفه وجعله في سبيل الله عز وجل إيمانا بالله بهذا الشرط. الإيمان والإخلاص هو شرط قبول العمل، وتصديقا بوعده، سواء الذي وعد به في القرآن أو الذي وعد به في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن شبعه حين يشبع من العلف، وريه حين يروى من الماء، وروثه الذي يخرج منه بعد الأكل، وبوله في ميزانه يوم القيامة، فضل عظيم، فضل عظيم. فكل ما يكون من الفرس فيه ثواب. وفي هذا الحديث جواز وقف الخيل للمدافع عن المسلمين، ويستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات ومن غير المنقولات من باب الأولى. قال: باب اسم الفرس والحمار، يعني هل يسمى الفرس والحمار؟ نعم يسمى، فقد كانوا يسمون النوق، وهكذا الخيل والحمير، وإلى الآن أدركناهم يسمون الغنم الضان والبقر، إما أن يسموها بلونها، وإما أن يسموها بوصفها أو نحو ذلك. قال: وفي السند المتصل حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمار وحش قبل أن يراه، فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة، فركب فرسا له يقال له الجرادة، هذا هو الشاهد، اسم الفرس الجرادة. فسألهم أن يناولوه صوته فأبوا، الصوت العصا التي يضرب بها الخيل ونحوه، فتناوله فحمل فعقره، يعني عقر الحمار الوحشي، ثم أكل فأكلوا فندموا، خشوا أن لا يحل لهم. فلما أدركوه قال هل معكم منه شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سألهم، قال معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها، أي فأكل منها. ولهذا اختلف العلماء في السبب الذي من أجله حرمت الحمر الإنسية، فالحمار الإنسي قريب من الحمار الوحشي في كثير من صفاته، حمار حمار، إلا أن الإنسي هو الذي يستخدمه الناس في منافعهم، والوحشي الذي يكون في الصحاري والبراري وتوجد فيه مثل الخطوط المخططة تميزه عن الإنسي. فهل حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الإنسي حتى لا تذهب حمولة الناس، أو حرم الحمار الإنسي لأنه نجس كما يقول بعضهم؟ استدل بقوله رجس، أم لمعنى آخر؟ أما القول بالنجاسة فلا يستقيم، لأنه لا يلزم من النجاسة من التحريم النجاسة، فالخمر حرام وليس بنجس، والميسر حرام وليس بنجس، والأصنام حرام وليست بنجسة، وتجد الحشيشة مثلا حرام وليست بنجسة، وجوزة الطيب وما في بابها، فلا يلزم من الحرمة النجاسة، وإنما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه رجس ولا يجوز للمسلمين أن يتناولوه. أما القول بأن التحريم كان لسبب الحمولة، سيقول لك واحد أنا معي 5 حمر ولا أستخدم منها إلا واحدا، إذا لا بأس أن أذبح واحدا منها، نقول لا يجوز. جاء تحريم الحمر الإنسية عن أنس والبراء وابن أبي أوفى، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عباس، وأبي هريرة، وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال في السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر، ما لقبه؟ حياة الوادي، وهو ابن المديني. شيخ البخاري قال ما تصاغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، قال ولا عندي. عيب عليه التوقف في مسألة خلق القرآن، وربما هجره أحمد، ولكنه لم يكن على عقيدة الجهمية، واعتذر أنه لا يستطيع أن يتحمل ما تحمل أحمد. أحمد سجن وقيد وضرب، والناس يتفاوتون. قال حدثنا معن بن عيسى من الأثبات في مالك، قال حدثني أبي أو أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده، جده هو سهل بن سعد، أبو العباس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف، وفي نسخة اللخيف، وحكى فيه الوجهين، ولفظه عند ابن مندى كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن سعد والد سهل 3 أفرس، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسميهن لزاز وضراب. الضرب واللخيف. قال الواقدي أهداه له ربيعة ابن أبي البراء مالك بن عامر العامري، وأبوه الذي يعرف بملاعب السن انتهى. وقع عند ابن أبي خيثمة أهداه له فروة بن عمرو. وحكى ابن الأثير في النهاية أنه روي بالجيم بدل الخاء المعجمة اللحيف واللخيف والجحيف، كان يقع التصحيف لا سيما والكتابة كانت بالحبر السائل وتنزل الأمطار وتأخذ ما أخذت. هناك نوع من الحبر طيب جدا، لو أن الطلاب يستخدمونه في كتاباتهم وفي تعليقاتهم على الكتب، حتى ولو غرق الكتاب تبقى الكتابة ظاهرة. ومنه الأقلام البايلوت، هذه أقلام البايلوت من أحسن الأقلام. أما هذه الأقلام لا تركنوا عليها، هذه الأقلام توسخ الكتب بعد أيام، تتحول إلى زيت ويذهب الكتابة وتكون الصفحات كالمبلولة بالزيت. جربنا هذا في دمج، ولذلك كنا نتحين الأقلام التي لا يقع منها هذا، مثل الأقلام الفرنسية تلك الدقيقة طيبة ما يقع منها هذا الشيء، يعني مثل هذا. والسائل مثل البايلوت طيبة جدا. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم في الغالب يكون ابن راهويه، قال سمع يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أبو إسحاق السبيعي، والسبيع من حاشد من همدان. ولا إله إلا الله كيف حفظ دينه، والله أن الله عز وجل ذو الحكمة البالغة والحجة الدامغة. يعني يأتي هذا من بلاد خيوان، خيوان إلى الآن ربما إذا تعطلت السيارة بعضهم ما يعني يتخوف من البقاء فيها. ويذكرون أن طاووس بن كيسان كان في خيوان، وهكذا أبو إسحاق السبيعي كان في السبيع من بلاد حاشد، وهكذا الشعبي من شعب همدان، وهكذا المدري الحجوري من حجور بلاد معلقة في جبال وعرة إلى الآن، وهكذا فلان من حول لودر ما إليها الذين يسمون بماذا يا أخوة؟ النخع. يعني جاء الله عز وجل بحفظة الدين من بلدان كثيرة، بعضهم من بادية وحفظ الله به الدين كم حفظ من الأحاديث. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة. وإذا أراد الله الهداية للإنسان هداه، ما هي صعبة الهداية إذا أرادها الله، وما أصعبها إذا لم يردها الله. ربما ابن لك أو زوجة لك أو أخ لك أو جار للمسجد الذي أنت فيه ليل نهار يسمع كلام الله وكلام رسوله، ما هو حول كلام الله ولا حول كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ورب إنسان من بعيد يسمع سبحان الله انشرح صدره. هذا عمرو بن ميمون، عن عمرو بن ميمون هذا سمع معاذ بن جبل يؤذن فأعجب بصوته، ثم جاءه بالإسلام ثم حلف ألا يفارقه حتى يموت. فعلا رجع معاذ من اليمن، رجع معاه إلى المدينة، ذهب معاذ إلى الشام، ذهب معاه إلى الشام. عن معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن رضي الله عنه، مات عمره 35 سنة، وفي هذا السن وقد صار أميرا على اليمن، وصار من خيرة العلماء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاذ يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، أي برمية حجر، مقدم على العلماء. يا أخي لو لم يكن من فضيلته إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يودعه ومعاذ راكب على راحلته والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي على أقدامه يودعه ويوجهه للدعوة إلى الله عز وجل. واليمن أهل كتاب في ذاك الزمان، عندهم من الجدل وعندهم من العلم الذي ربما يعارضون به، ومع ذلك دله النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة التعامل معهم. قال له كيف أنت يا معاذ إذا رجعت ولم ترني؟ انظر إلى شدة هذه الكلمة، كيف لو قال لك أبوك سترجع ما تلقني، أو زوجتك تقول لك لعلك لا تجدني، أو ولدك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحب إليهم من كل ما ذكر، أحب إليهم من أنفسهم، مع ذلك يقول له كيف أنت يا معاذ إذا رجعت ولم ترني؟ فبكى معاذ لشدة ما سمع ولعلمه بصدق ما سمع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا معاذ، لا تبكي يا معاذ، إن للبكاء أوانا، يعني سيأتي موعد البكاء لا تستعجل. ومع ذلك ما قال والله يا رسول الله ما أذهب، بما أنك ما سأراك ما سأذهب أبقى عندك، لا، يلتزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وذهب دعوة إلى اليمن. وبعد أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة ثم إلى الشام، وقع فيه الطاعون ففرح بها، فرح بها. نحن الآن نشرد من الأمراض ونتخوف من شيء ربما لا يقع، وهو قد وقع الطاعون في ولده ومات، وقع الطاعون في أهله وذهبوا، ثم وقع الطاعون في يده فجعل يدعو فيها بالبركة حتى مات منها. ومع ذلك كم أوصى من الوصايا النافعات البليغات، إياكم وزيغة الحكيم، إن العلم والإيمان مكانهما من طلبهما وجدهما. وما زال معاذ بن جبل يذكر بالخير إلى الآن وإلى الغد وإلى بعد الغد، وهو يذكر بالخير، ويجد الإنسان في قلبه محبة لهذا الرجل سبحان الله. الأرواح جنود مجندة، يعني إذا ذكر معاذ بن جبل تجد محبة في قلبك له، تتخيل رجل بشوش كما قال أبو إدريس الخولاني: فلقيت رجلا براق الثنايا. يا أخوة، الابتسامة محبوبة عند الناس. وهكذا أبو عبيدة بن الجراح حين تقرأ في ترجمته تتعجب، كان بشوشا جميلا صارما في الحق. وهذا معاذ ما هو سهل في باب الحق، اللهم بارك. نزل من الجند بلاد تعز إلى زبيد، فوجد عند أبي موسى الأشعري رجل مقيد. ما له هذا؟ قال: هذا يهودي كان قد أسلم ثم رجع دينه دين السوء. قال: والله لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله. كلمة، لو كان الحكام والأمراء يقومون بالحدود ما ظهرت لك مثل توكل كرمان، ولا مثل نوال السعداوي، ولا مثل الترابي، ولا القرضاوي، ولا زيد، ولا عمرو. يعرفون أن هناك قصاب الزنادقة كما كان هارون الرشيد، وهكذا خالد القسري. ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، وأنه لم يتخذ إبراهيم خليلا، ونزل ذبحه. حكم الله. هارون الرشيد واحد يأكل معه، وأبو معاوية الضرير يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج آدم موسى، فقال موسى: يا آدم خيبتنا، أخرجتنا من الجنة. قال: يا موسى، متى وجدت في التوراة أن الله كتب علي الأكل من الشجرة؟ قال: قبل أن يخلقك بخمسين أو أربعين عاما. قال: فلم تعيرني بشيء قد كتبه الله علي. فحج آدم موسى، فقال الذي بجانب هارون الرشيد: أين وجده؟ فغضب هارون الرشيد غضبة الحليم، غضبة الكريم، حتى العرب يقولون اتقي غضبة الحليم، ربما تلعب فوق ظهره ولا يلتفت إليك، لكن إذا غضب يبطش. فعند ذلك جعلوا يسكنوه، قال: لا والله، حتى يخبر من أين أخذ هذه العقيدة. يا أمير المؤمنين، كلمة فلتت. قال: ما تفلت هذه الكلمة، ما تفلت، فيه هناك عقيدة فاسدة، كيف إن لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقيه، وأنت تقول كيف لقيه؟ المفروض إذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يعقل كما يقولون، يعقل ونصف إذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك ما زالوا به حتى اعترف أنه كان مجالسا لبعض القدرية فألقى بهذه الشبهة، فما كانوا يقبلون الخوض في باب الكتاب والسنة. أما الآن حدث، يأتي لك زنديق من الزنادقة يقول لك: نساوي المرأة بالرجل في الميراث. السبسي في تونس يعني عمل قانون بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، والله عز وجل يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين. إيش رأيك في هذا؟ هذا ولي أمر، هذا من أولياء الشيطان، ليس من أولياء الرحمن. والله لا يكون أبدا ولي للرحمن يعارض كلام الرب سبحانه وتعالى، إنما هؤلاء أولياء الشيطان. قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، هذا الشاهد اسم الحمار، وفيه جواز الإرداف، ومن هذا الباب جواز الركوب على المطر، لا حرج فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم راكب في مقدمة الحمار، ومعاذ بن جبل يركب خلفه على الحمار. فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر معاذ بهذا الحديث عند موته تأثما. وسيأتي الكلام على هذا الحديث في موطن آخر، إنما ذكره في هذا الموطن لبيان اسم الحمار الذي يقال له عفير، تصغير أعفر، قيل أعطاه المقوقس. وهناك حمار آخر يسمى يعفور، أهداه فروة بن عمرو، وقيل بالعكس. وأيش تظن الحمار يعني سهل الآن لو أهدى لك أحد حمار؟ الحمار سيارة لكزز في ذاك الزمان، يعني الحمار بالنسبة لهم والبغلة والخيل والبعير كما تهدي الآن سيارة، ربما إهداء البعير كأنك تهدي له قطرة. صحيح، كانت تحمل أمتعتهم وتحمل أشياءهم، وهي تقوم بمقام البنبة، من الذي يطلع لهم الماء من البير إلا الثانية البعير، يربطونها في مثل البرميل ثم تسحبه وتصل، يصب في الثانية ثم ترجع وتطلع وهكذا. فكانت هذه الأشياء إنما تهدى للعظماء والذوي الشأن. وهنا نكتة مذكورة عن الضعفاء والمتروكين، قال: وقع ذلك في حديث طويل ذكره ابن حبان في ترجمة محمد بن مرثد في الضعفاء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غنمه من خيبر، وأنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه كان اليهودي، وأنه خرج من جده 60 حمارا لركوب الأنبياء، فقال: ولم يبق منهم غيري، وأنت خاتم الأنبياء، فسماه يعفورا. يعني الحمار يقول له كل أجدادي كلهم ركبهم الأنبياء، سلسلة الحمير. وأيضا هناك حديث آخر يقول: حدثني أبي عن جدي الذي يركب مع نوح في السفينة. أصحاب الكذب يأتون بالعجائب. قال: باب ما يذكر من شؤم الفرس. المراد بالشؤم هنا ليس التشاؤم والتطير كما يظنه البعض، المراد بالتشاؤم خلق الفرس، يعني يكون ما هو من الخيل الجياد. أما بعضهم الآن إذا رأى الحمار يتشاءم، يقول: هذا يوم شر، هذا يوم شر. نعم، نرجع هذا الباب ما قد وصلنا عنده. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن بشار، كان يلقب بن دار واسع العلم، قال: حدثنا غندر، محمد بن جعفر، وغندر المشاغب كثير اللعب ولم يكن كذلك، أو أنه كان كذلك في صغره، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج وهو زوج أمه. غندر استفاد من زوج أمه، والحسن وأبو الحسن الأشعري كان قد أصابه الشؤم بزوج أمه لولا أن الله سلمه، فهذا سني استفاد منه السنة والحديث، وذاك معتزلي استفاد منه علم الكلام قبل أن يتوب الله عليه. قال: سمعت قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة تخوف، ففزع الناس سمعوا الصوت، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب، فقال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا، يعني فرس اسم معنى ركبه النبي صلى الله عليه وسلم بغير سرج ووجده بحرا في مشيه. وهكذا في رطوبة ظهره، هذه أشياء ممدوحة. انظر إلى السيارات، بعضها ربما كثيرة مطبات قاسية، إذا وجدت المطب الصغير تعمل لك منه هزة. وهكذا الخيل، بعضهم يركب على الخيل يتعب، يعني في مشيه، في عدم سرعته، في كثرة حركته، بينما الذي كان بحرا يعني يركب فيه يجد مسرعا. وأيضا ما يخشى عليه مثلا من الوقوع، ربما يقفز المسافة الطويلة بهدوء وسكينة، بينما بعضها ربما يسقطك وتذهب رقبته. فكانت حياتهم كحياتنا الآن، إلا أن عندنا نحن من هذه الآلات الحديدية، وهم عندهم مما خلق الله عز وجل من الحيوان. أليست أم ماذا أم حرام خرجت من البحر فلما ركبت على بغلتها سقطت فاندقت رقبتها؟ هذا مثل الحادث، هذا مثل الحادث. والآخر يسرع بخيله وربما يعني يلقيه. وهكذا كانت حياتهم. قال: باب ما يذكر في شؤم الفرس. وفي السند المتصل: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع. بماذا تميز الحكم بن نافع؟ من يقول؟ إذا دخل المبتدع إلى بلده توقف عن التحديث، وكان يقول: أحرج بالله إن من كان مبتدعا فليخرج من درسي أو من حلقتي. قال: أخبرنا شعيب، وأيضا تلازمه أخبرنا في روايتي عن شعيب ابن دينار أبو حمزة الحمصي، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب، دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك بن مروان: من الذي تولى كبره منهم؟ قال له عبد الله بن أبي بن السلول: قال كذبت. قال: أنا أكذب لا أم لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. ولذلك كان قوالا بالحق، وعيب عليه الدخول على الحكام. الدخول على الحكام قد يؤدي بك إلى مثل هذا الاحتقار، يقول لك كذبت أو اسكت أو لا تتكلم. لكن خليه في شأنه، جالس في محكمته أو جالس في وزارته، وأنت خليه في مسجدك مع المساكين، ما أحلاها، والله ما أحلاها أن راحتنا في جلوسنا مع أخواننا. ويوم الشوم لا تشاؤم باليوم، لكن يعني ما يقع في النفس إذا قالوا فلان يطلبك، سواء كان رئيسا أو وزيرا أو محافظا، ما نريد، ما نريد، ونسأل الله أن يوفقهم. ما نبغضهم إن شاء الله لأنفسنا، ولا نقوم عليهم، ولا نخرج ولا شيء، لكن ما نحب نجالس السياسيين. قد تسمع الكذب، قد ترى الاحتقار. ما أجمل تلك الأبيات التي يقول صاحبها: إن جالسنا الملوك تاهوا وعقوا واستخفوا كبرا بحق الجليس، أو جالسنا التجار عدنا إلى البؤس وإلى عداد الفلوس، فلزمنا البيوت نستخرج العلم ونملأ به بطون الطروس. وأنتم ماد رجل على رجل، ملك، أنت في ملك. والله لما كنا في السعودية، أعوذ بالله، أعوذ بالله، كنا نقول الأولاد الآن مساكين، هذا يشتيلوا سيارة، ونرى الناس يشتروا لأبنائهم سيارات، هذا يشتيلوا أرض، هذا يشتيلوا متى نبني العمارة، متى يسكن يعني جاءنا هم وغم، جالسنا أهل الدنيا كنا نراه، فلما خرجنا بين أصحابنا ارتحنا راحة طيبة. فمن استطاع يحفظ هذه الأبيات يحفظها: إن لزمنا الملوك تاهوا وعقوا واستخفوا كبرا بحق الجليس، أو لزمنا التجار عدنا إلى البؤس وإلى عداد الفلوس، من عالم إلى عداد فلوس، فلزمنا البيوت نستخرج العلم ونملأ به بطون الطروس. الشيخ مقبل مات وهو ما يعرف يدق التلفون، والله مسكين كان إذا أراد يتصل يبحث عن واحد يدق له التلفون، وهو إمام الدنيا. الشيخ الشنقيطي مات وما يفرق بين 5 ريال سعودي وبين 10 ريال، ما يفرق، كان لا يفرق بين العملة. فقيل له: يا إمام كيف هذا؟ أو يا شيخ، قال: لقد جئت من بلاد شنقيط بكنز قل أن يوجد في هذه البلاد، كنز الزهد، فما يرتفع أهل العلم إلا بالزهد في الدنيا. الحديث ضعيف، حديث سهل بن سعد: ازهد في الدنيا يحبك الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الحديث ضعيف بل شبه موضوع، لكن مع ذلك معناه صحيح، حتى قال بعض العلماء: هذا الحديث من مشكات النبوة، أو بمعنى هذا الكلام. جرنا إلى هذا الزهري، كان يدخل على الأمراء، فانظر إلى مثل هذا الموقف، يعني عبد الملك بن مروان يتجرأ ويقول له: كذبت، مع أنه هذا معلوم عند الجميع. قال: أخبرني سالم بن عبد الله أحد الفقهاء الذين كان عليهم مدار الفتوى في المدينة. عندك يا فاضل إيش قال الدميري في شأنهم؟ عندك يا وضاح ولا ستجيب؟ هات. أي نعم، إيش قال؟ لا لا، الدميري ماذا قال في شأنهم؟ صاحب كتاب الحيوان. عندك وضاح، قد قلناها، من يقولها؟ قال: إذا كتبت أسماءهم في ورقة ووضعوا بين الحب لا يأكله السوس. هذا كلام شعبذة، هذا ما هو كلام علمي. أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في 3، في الفرس والمرأة والدار. شؤم الفرس في جموحه، وشؤم المرأة في خلقها، وشؤم الدار في ضيقه، هذا هو المعنى. فلا يذهب أحد يطير ويقول الشؤم في 3، يعني إنما المراد شؤم هذه الأشياء فيما هي فيه من ضيقة، من شدة. وفعلا هذه 3 الأشياء: المركب والزوجة والمسكن. والله أن الإنسان قد يتحمل جبال، لكن هذه 3 يعني تضربه إلى الأرض. لو معك سيارة كل يوم تتعطل، كان معي ذاك الصالون اللي خرجته من السعودية، الله يهدي الأولاد، تارة يرجمون به هناك، وتارة قلت: بيعوه بيعوه خلصوني منه، لا أراه. أنا اشتريته والله ب82,000، بعضها دين إلى الآن، أسأل الله أن يقضي الدين، وخلصوني منه. قالوا: ما أعطى ثمن. قلت: لا يرجع إلى البيت، بل أظني أعطيت يمين ألا أراه بعدها. يعني إرهاق، تارى تصلح وتارى بنشر وتارى البطارية وتارى مثل هذا، لا تبقيه. السيارة إذا كدها معك هكذا ركبها إلى الورشة ولا تبقيها حتى ولو خسرت فيها. فالحمد لله خلصنا الله منه. فهكذا الفرس إذا كان مؤذي لا تستفيد منه في قتال لا تستفيد منه في سفر، لا تستفيد منه في شيء، جالس لك هكذا. والمرأة إذا كانت أيضا سيئة الملكة، سيئة الخلق، يعني تجد الواحد ما شاء الله جبل يواجه ملوك ومراء ويدخل يضعف أمام زوجته، كم تغضب غضب حتى تشبع وحتى تتعب، تصيح إلى أن تتعب، وأنت مكانك راوح، هذا شؤم. وهكذا الدار ضيقة، أن معك ضيف أين تعطيه، وأن كثر الأولاد أين يكونون. لكن إذا كانت الدار واسعة والفرس طيب والمرأة طيبة، هذه من أسباب السعادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من السعادة: المرأة الصالحة، والبيت الواسع، والمركب الهني. الإسلام يعني دين عظيم لا يتعارض مع سعادة المرء بالحلال في الدنيا المؤدية إلى سعادته في الآخرة. فانظر الشؤم في الفرس إذا والمركب، سواء فرس، حمار، بعير، حتى البقرة، حتى الكبش، بعض كبش ربما يؤذي أبناءك، كلما خرج واحد صدمه برأسه. وهكذا البقرة ربما ترفس المرأة وهي تحلب. قالوا زمان واحد كانت البقرة حقه مثل هكذا وذهب إلى المشعوذين هؤلاء، قال معي البقرة يعني ترفس المرأة وهي تحلبها، قال نعمل لها رقية ومن هذه الشعابذ. المهم وصل حولها والبقرة عملت له برجلها، قال ما ينفع، آية الكرسي عند البقرة الكافرة. فنسأل الله أن يوسع علينا بالخير وبالحلال الطيب. والله نحن في سعة، انظر المساجد واسعة، الضيافة واسعة، الشؤون طيبة، يأتي عندك الضيف ما تهم، والله يأتي الضيف ما تهم. أما أول ما وصلنا كنا نهم الضيوف، ما بش مكان. الآن اللي يشتي في المسجد في المسجد، اللي يشتي الغرفة الصغيرة تلك إن شاء الله نكرم بها، اللي يريد الضيافة الضيافة، اللي يريد المكتبة المكتبة، واللي يريد الصرح الصرح. جو صنعاني، الصرح عندنا هنا جو صنعاني ما شاء الله. وأهم شيء القلب. لما جاء إخواننا من عدن ما شاء الله جاء 220، وصلنا هناك قالوا لا عليكم، ما نريد منكم شيء، حتى المخدات قالوا ما نريد. كنا ونحن إن شاء الله نكرمكم، أخذنا ذاك الليلة برميل ديزل للماطور وشقناه من المغرب، كنا الكهرباء هذه خلوها لا تنطفي ولا تلصق، شقنا لهم المكيفات. ومع شدة السفر واصلوا ورجموا بأنفسهم داخل هذا المسجد، ما قام بعضهم إلا في الأذان الثاني. سعادة سعادة ولا نومة ألد منها. وهكذا بفضل الله. أنا أقول لكثير من الأخوة، أي ضيف يأتي الدعوة هي التي تستضيفه، ما عندنا كلفة، المطبخ موجود والمخبز موجود، الحمد لله الأمور طيبة، بخلاف إذا نزلوا على الأخوة يثقل عليهم. يعني ربما بعض الضيوف إذا كانوا مثلا فوق 30 فوق 40 تحتاج، إذا كانت المرأة تخبز تحتاج إلى وقت، يصلحون في البيت تحتاج إلى وقت. لكن ما شاء الله هنا أمورنا طيبة، اللهم له الحمد، اللهم له الحمد، اللهم له الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والله يا أخواننا في نعم لا تحصى ولا تعد، نعم عظيمة. والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لنفسون عليه. لكن مساكين هؤلاء يظنون أن السعادة في المال، السعادة في القصور، السعادة في المراكب، وتجد أحدهم في ضيقة ربما ينتحر، يذهب إلى بانكوك، يذهب إلى كوالالمبور، يذهب إلى كولومبو، يذهب إلى القاهرة، يذهب إلى لبنان، وهو ضيق، وطالب العلم جالس بين أربعة جدران. يا فلان إيش رأيك تزور أمك؟ قال والله أني مشغول، عاد نفسي يكمل هذا الكتاب وينتهي من هذا الدرس. وقلتها مرة والله يا أخوة، سبحان الله، ذهبت دعوة ما أدري ذاك المرة إلى أي بلاد، ركبنا الطيران وذهبنا والله حتى ضقت، والله ضقت من الطيران، يعني لم أركب، ركبت 16 أو 18 شركة، مش رحلة، 18 شركة، بعضها عالمية وبعضها محلية، وضقت في الأخير. الآن لو يقولوا لي ذهب أي بلاد، ما أريد أي بلاد. وكنا نضيق ونرجع إلى دماج بين جبال، ويوم من الأيام قلت سبحان الله يا أخوة، يعني البلاد هذه الواسعة نخرج نضيق فيها، وندخل في هذا الوادي الذي تحيط به الجبال ونجد راحة، هذا سعادة. لو يستطيع الناس يشترونها بالمال اشتروها. فكذلك انظروا الآن طلاب العلم، إن وصل في الصحابة جلس ما يريد ينتقل، أو الجوبة ما يريد ينتقل، أو قشن أو حصوين أو أي دار حديث ما يريد ينتقل، سعادتهم في دورهم، سعادتهم في دورهم. حتى يوم الجمعة كان الشيخ مقبل رحمه الله يدرسنا درس حتى يوم الجمعة، ما عندنا عيد، عند عيدنا مع العلم. وفعلا نضيق يوم العيد، نحن هنا نوقف الدرس، والله أني أضيق، لكن ما أدري إيش أسوي. أقول لا، عاد نخلي الأخوة اليوم يخرج البحر، ولا يذهبوا حوف، إن شاء الله في سبيل الله التروح. ويوم عيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يروح على الصحابة، وربما لعبوا في المسجد كما هو الحال. وإلا والله النفس ما تحب إلا تستمر في الخير. فأهل السنة في سعادة، إنما كثير من الناس يشوهون الدعوة، يشوهون أهل السنة على أنهم عندهم تشدد وعندهم تنطع وعندهم تزمت. والله ما عندنا تشدد ولا تنطع ولا تزمت، مساكين مساكين، إلا بعض الناس قد يكون عند استقامته تقع منه بعض التصرفات لعدم حكمته، وإلا فالأمور طيبة. بل إذا كنت عاق لأبيك، بمجرد ما تستقيم تصبح صالح. لكن الآباء ربما لا يدركون، وإلا كم كان يتألم من ابنه الذي يصيح عليه، لما صار هذا الابن صالحا مع الكتاب والسنة صار هادئا، صار مطيعا، صار مواتيا. قال أبو السناد المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن، أي الشؤم. فهمتم يا أخوة معنى الشؤم؟ ليس معنى الشؤم الطيارة، الطيارة شرك. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود. لكن هذا الشؤم يعني أخلاق هذه الأشياء، أو وجود شر في هذه الأشياء، بحيث أن الإنسان ما يجد السعادة فيها. أما أصحاب الشؤم، ربما إذا رأى الحمار تشاءم أنه يوم سوء، هذا حرام، هذه الطيرة. وأما إذا كان مركبك غير صالح وتقول هذه شؤم من باب الأخبار، لا حرج. وما أسرع الطيرة يا أخوة إلى الذي يتطير، الذي يتطير يقع ما يتطيره سريعا إلا أن شاء الله. بعضهم إذا العين تحركت يقول ستقع مصيبة، وتقع لأنه تطير بها. وبعضه هكذا إذا رأى شيء ستقع مصيبة، سيقع شر. وهنا كلام ابن القيم جميل، نقله أظن في كتاب مفتاح دار السعادة، على أن الطيرة أسرع ما تكون إلى من يتطير ومن يتشاءم. كان العرب ربما إذا سمعوا صوت الغراب خلاص يتشاءم، فتقع عليه مصيبة، أو البومة يتشاءم. حتى مسألة العين، إذا قدرت تراقب كل شيء عين عين عين، تشوف نفسك إلا وأنت تعاني من وسواسة، وربما تأتيك عين، لكن لا تبالي، أمضي إلى الأمام وأنت متوكل على الله سبحانه وتعالى. وإلا والله الشيطان حريص على زحزحتنا عن التوحيد، وزحزحتنا عن السعادة والاستقامة. قال: اتفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة، وقع عند ابن إسحاق في رواية عبد الرزاق المذكورة. قال معمر: قالت أم سلمة والسيف. قال أبو عمر: رواه جويرية عن مالك عن الزهري عن بعض أهل أم سلمة عن أم سلمة قالت: أخرجه، قلت أخرجه الدارقطني في غرائب مالك، وإسناده صحيح إلى الزهري، ولم ينفرد به جويرية، بل تابعه سعيد بن داود عن مالك، خرجه الدارقطني أيضا. قال: والمبهم المذكور هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، سماه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري في روايته. قال: قلت: أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه موصولا، فقال: عن الزهري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها حدثت بهذا الحديث وزادت فيهن والسيف. وأبو عبيدة المذكور هو ابن بنت أم سلمة، أمه زينب بنت أم سلمة. ما شاء الله، أول ليلة نعلم أن زينب بنت أم سلمة لها ولد كان بأبي عبيدة. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: أكون مريضا فإذا أخذت الكتاب وقلت: قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الرزاق، يذهب ما أجد، أو كما قال رحمه الله. صح، ما كان يعد الشيخ مقبل. ما كان يعرف يرجع ريوس. أول ما اشترى السيارة قال: نزلت إلى صعدة، وكان أشد شيء علي الريوس. يقول: هل وصل الحلاج وابن عربي والجيلاني إلى مرتبة الزندقة؟ أما الحلاج وابن عربي الطائفة بالاتفاق أنهم زنادقة وليسوا من أهل الإسلام، بل من أشد وأشر الزنادقة، فكثير من الحلولية والاتحادية في الأزمنة المتأخرة هم على طريقة الحلاج وابن عربي. ومن الأقوال المنسوبة إلى ابن عربي: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، أو نحو ذلك. وأيضا: سبحانك سبحاني، الجنة لعبة صبياني. وأيضا مما ينسب إليهم وإلى مدرستهم: أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني، وتوحيدك توحيدي، وعصيانك عصياني. ولهم أقوال بائرة، وقد قتلوا على الزندقة جميعا، ومع ذلك تجد كثيرا من المتأخرين الحداثيين يمجدون مثل الحلاج وابن عربي وابن سيناء ومن في صفهم. وأما عبد القادر الجيلاني فهو محدود عند كثير من العلماء من الحنابلة، ولا يسلم من بدعة التصوف، إلا أنه هل يسلم من الحلولية والاتحادية الذي يظهر شيخ الإسلام وبعض أهل العلم يدافع عنه، وله أقوال في كتابه الغني على أن الله في السماء وأنه ينزل ونحو ذلك من الأقوال في إثبات الصفات. وأما الفرقة المنسوبة إليه القادرية أو ما تسمى بالجيلانية، هؤلاء زنادقة يعتقدون في عبد القادر أن الكعبة تطوف به، لا يطوف بها. ومن قولهم: كل قطب يطوف بالبيت سبعا وأنا البيت طائف بمقامي، بل أكثر من ذلك يقول: والعرش في قبضتك بيض الحمام. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وسع كرسيه السماوات والأرض فكيف بالعرش؟ وهذا يزعم أن عبد القادر يكون العرش في قبضته كبيضة الحمامة، وإلى غير ذلك من الأقوال. ويسمون ابن عربي هذا الكبريت الأحمر، حتى أن هذا عبد القادر الجزائري الذي كان يقاتل الفرنسيين، قال الفرنسيون كيف نتخلص منه؟ قالوا سهل، جعلوا من يدعوه من الصوفية، سلطوا عليه بعض الحلولية والاتحادية، دعوه إلى مذهبهم حتى ترك الجهاد وترك القتال وانطلق يشد الرحل إلى دمشق من أجل أن يموت ويدفن عند ابن عربي الطائي، وفعلا مات ودفن في تلك البقاع. عاد هم ردوه إلى الجزائر أظن قبل سنتين أو ثلاث سنوات أو نحو ذلك. فمذهب ردي، والله المستعان. يقول أبو فتح فيصل النقيب مريض جدا، نسأل الله أن يعافيه، ونسأل الله أن يعافي جميع مرضى المسلمين، نسأل الله أن يشفيه، ونسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين. فأكثروا من الدعاء لأنفسكم ولأخوانكم أن الله عز وجل يذهب عنا هذا البلاء والوباء الذي نزل بالمجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الوباء بالمدينة قال اللهم حول حماها إلى الجحفة. فنحن نسأل الله عز وجل أن يحول هذه الحمى وهذا الوباء إلى مكان لا ضرر على المسلمين فيه. سأل الله أن يصرفه إلى بلاد الكفار، أن يسلطه عليهم، وأن يسلمنا وأن يسلم جميع المسلمين رجالا ونساء. والحمد لله رب العالمين.